من حشيشه ما يحتاج إليه للعلف، فإن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لأهل المدينة في هذا لحاجتهم إلى ذلك، إذ ليس حولهم ما يستغنون به عنه بخلاف الحرم المكي.
الحرم المكي عندهم ما فيه كما قلنا أنها تنبت، يعني لا يحتاجون، ليس في حاجة. الحرم المكي يختلف من هذه الناحية في ذلك الوقت، يعني كلام على ذلك الوقت ما نتكلم الآن، في ذلك الوقت الحرم المكي يختلف عن الحرم المدني في هذا، فإنهم لا يحتاجون لذلك، لم يستثني كما استثنى إيش في المدينة. أختل هناك في المدينة يقول ليس عندهم، ليس حولهم ما يستغنون به، يعني أنهم محتاجون لهذا الشجر لعلف دوابهم. فلما كان حالهم بهذه المثابة أذن لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقطعوا الشجر لهذه الحاجة، علف البعير. أما هنا ما يحتاجوا، لما ما كانوا يحتاجون فلم يطلبوا، هم لم يطلبوا، وهو صلى الله عليه وسلم لم يستثني لهم إلا الإذخر، بخلاف ما فعل في المدينة لحاجة أهل المدينة في ذلك الوقت إلى هذا العلف، لأنه ليس حولهم ما يستغنون به عن ما حول، ليس حوله المدينة كان ما كان في ما يستغنون حولهم، يعني خارج الحرم، خارج حرم المدينة ما في شيء يستغنون به يعني لعلف دوابهم، فكان ضرورة اضطروا إلى أنهم يقطعوا شجر حرم المدينة مع كونه حرما للحاجة، لحاجة علف الدواب. نعم.
وإذا أدخل عليه صيد لم يكن عليه إرساله،
هذه مسألة، وهو أنه المحرم إدخال، بالنسبة لإدخال الصيد إلى الحرم، هو لم يصده في الحرم صيد، لكنه لم يصد في الحرم، ما صيد في الحرم، بل اصطاده صائد خارج الحرم، اصطاده صائد حلال خارج الحرم، ثم بعد ذلك أدخله إلى الحرم، صاده خارج الحرم، خارج مكة، خارج حدود مكة، خارج حدود المدينة، ثم دخل به إلى داخل مكة بهذا الصيد، فما الحكم في ذلك؟ هل يجب عليه أن يرسله ما دام أنه دخل في الحرم، داخل الحرم بهذا الصيد، هل يجب عليه أن يرسله يطلقه أو أنه يجوز له أن يمسكه؟ فهنا اختار هذه المسألة فيها قولان مشهوران لأهل العلم. الذي اختاره المصنف في منسكه هذا هو أنه قال إيش، لم يكن عليه إرساله، لم يجب عليه إرساله، يعني يمسكه، قال لأنه صاده هناك في خارج الحرم، ما صاده في داخل الحرم، وهذا هو مذهب أبي حنيفة رحمه، هذا مذهب مالك والشافعي، الإمام مالك والشافعي رحمهم الله اختارا أو ذهبا إلى أنها الصيد إذا صيد خارج الحرم ثم أدخل إلى الحرم فإنه لا يلزم صائده أن يرسله، ما يلزم أن يطلقه يرسل. وهذا استدل به على أدلة كثيرة، من أشهرها ومن أهمها ما في الصحيحين من عن أنس رضي الله عنه أنه كان له أخ صغير يقال له أبو عمير، وكان عنده طائر صغير يقال له النغر، أو النغري بالاصطلاح المشهور الآن بالعام يقول نغري، فكان عنده هذا الطير الصغير يلعب به، فمات هذا الطير، فصار النبي صلى الله عليه وسلم يداعب هذا الطفل الصغير وهو أخو أنس بن مالك، يقول له يا أبا عمير ما فعل النغير؟ قالوا هذا دلالة على أن الطائر هذا أمسكه هذا الطفل، والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليه ذلك إمساكه عليه، مع أنه صيد من خارج، يعني صيد في خارج المدينة، لكنه جاء به المدينة، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر الطفل ولا أهله لا أنس ولا غير بإرساله، فدل ذلك على أنه يجوز أن يمسكه ما دام أنه صاده خارج الحرم، ما دام أنه صاده خارج الحرم، وقال ما دام أنه جاز له تملكه فجاز له إمساكه أيضا، وأن فيه هذا أيضا رفع للحرج، كما قال مالك رحمه الله ومن قال بقوله أنه فيه رفع للحرج والعنت عن أهل الحرم، لأنه لو قيل أنه حتى الذي من خارج الحرم إذا صيد ودخل الحرم لا تستعملوه، هذا فيه مشقة عليهم وفيه حرج، وأنهم بعد هذا يضطروا أنهم لا يأكلوا شيئا إلا وقد يتغير هذا الصيد، ما كان فيه الوسائل الحديثة الآن الموجودة من المبردات والمحافظات وغيرها، فمعنى ذلك إذا قيل لهم لا يجوز لكم لا يصاد الحرم ولا حتى الذي يصاد خارج الحرم فإذا أدخلتمه داخل الحرم عليكم أن ترسلوه. قال هذا كما قال مالك وغيره والشافعي ومن قال بقولهما أنه فيه رفع فيه حرج، إذا أثبتنا هذا الحكم عليهم فيه حرج عليهم وفيه إضرار حتى، فلذلك. وهذا الحديث أيضا حديث أنس في الصحيحين فيه دلالة على أنه لا يجب عليه إرسال ما صيد خارج الحرم وأدخل ثم أدخل بعد ذلك داخل الحرام. هذا مذهب مالك والشافعي، وهو الذي اختاره المصنف هنا، الذي رجحه المصنف رحمه الله، قال وإذا أدخل عليه صيد لم يكن عليه إرساله، هذا هو الذي قال به مالك والشافعي رحمه الله واختاره المصنف هنا. لكن مذهب أبي حنيفة وأحمد رحمه الله المشهور في مذهب أحمد أنه يجب عليه إرساله، لكن المصنف هنا اختار ما قال به الإمامان مالك والشافعي من أنه إذا صيد، ما دام أنه صيد خارج الحرم فإنه إذا أدخل الحرم لا يطلب، لا يلزم الذي أدخله الحرم ما يقال له أرسله. نعم. وليس في الدنيا،
وليس في الدنيا حرم لا بيت المقدس ولا غيره إلا هذان الحرمان، ولا يسمى غيرهما حرما كما يسمي الجهال فيقولون حرم المقدس وحرم الخليل، فإن هذين وغيرهما ليس بحرم باتفاق المسلمين،
فإن هذين وغيرهما
ليس بحرم باتفاق المسلمين،
بإجماع المسلمين أن حرم المقدس بيت المقدس المسجد الأقصى لا يسمى حرما وليس حرما، وكذلك حرم الخليل يسمون الآن الناس الحرم الخليلي أو حرم الخليل، هذا ليس بإجماع المسلمين، لا خلاف بينهم أنه ليس هناك حرم إلا هذان أو إلا هذين الحرمين فقط، الحرم مكة حكر مليئ، يقول باتفاق المسلمين. ها.
والحرم
يعني لا خلاف بينهم في ذلك، لم يختلف،
فإن هذين وغيرهما ليس بحرم باتفاق المسلمين، والحرم المجمع عليه حرم مكة،
الحرم المجمع عليه حرم مكة بإجماع المسلمين جميعا، ما أحد خالف في هذا أن مكة حرم بإجماع الأمة بإجماع المسلمين جميعا قاطبة، ما أحد خالف ولا شذ أبدا. نعم. وأما المدينة
فلها حرم أيضا عند الجمهور،
عند جمهور أهل العلم كذلك المدينة لها حرم كمكة أيضا، ودلت على ذلك الأحاديث عن النبي. نعم.
كما استفاضت بذلك الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم،
وهذا سمعتم أحدها هو حديث الصحيحين المدينة حرم أو حرام، هذا نص صريح في المسألة أنها حرم كذلك. نعم.
ولم يتنازع المسلمون في حرم ثالث إلا في وج، وهو واد بالطائف، وهو عند بعضهم حرم وعند الجمهور ليس بحرم.
وادي وج الصحيح بفتح، الناس يشتهر بوج بالكسر، لكن الصحيح أنه بوج بالفتح، وادي وج بالفتح ضبطوه هكذا، وإن كان اشتهر بالكسر. وهذا واد بالطائف، والأشهر هو هذا أنه واد بالطائف، وبعضهم قال أنها أرض أو أنها هي الطائف، كل الطائف هي يطلق عليه وجه، لكن لا الأصح والأرجح أنه واد معروف الآن، معروف في الطائف. وهذا هو الذي تنازع فيه المسلمون هل هو حرم ولا ليس بحرم، لأنه ورد في حديث رواه الإمام أحمد وأبو داود من حديث محمد بن عبد الله بن شيبان عن الزبير عن عبد الله بن الزبير عن أبيه الزبير رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وج حرم، وج شجره وعضاه، يعني العضاه هو الشجر العظيم الذي له شوك، شجره وعضاه حرام بحرم الله عز وجل، حرام محرم لله عز وجل. وهذا الحديث احتج به الشافعي الذي انفرد بقول بأن وادي وج هو حرم هو الإمام الشافعي رحمه الله احتجاجا بهذا الحديث، الإمام الشافعي احتج بهذا الحديث على أن وادي وج أيضا حرم، لكن جمهور أهل العلم على خلافه. وهذا الحديث ضعفه الإمام أحمد وضعفه البخاري وضعفه جمع كبير من أهل العلم، وذكر ذلك النووي أيضا بينه في كتابه المجموع شرح المهذب، فهو ضعيف لضعف محمد بن عبد الله بن شيبان، حتى هو الصحيح أنه ابن إنسان ما هو ابن شيبان، يقول ابن شيبان وهذا خطأ، محمد بن عبد الله شيبان لم يروي أصلا إلا هذا الحديث حديث وادي وج، في أنه حرم، وهذا لم يتابع على هذا الحديث غيره من الرواة، وهو ضعيف، قد ضعفه الأئمة كالبخاري والإمام أحمد والعقيلي وغيرهم من أئمة المحدثين. هذا حديث ضعيف لا يحتج به، وليس لمحمد بن عبد الله بن شيبان حديث غير هذا الحديث، ليس له حديث غير هذا الحديث، وهو ليس راويا ثقة، ليس راويا قويا، بل هو ضعيف، فلا يحتج بمثل هذا الحديث في إثبات حرم لوادي وج، وهذا هو الذي عليه جمهور أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، وهو قول الأئمة الثلاثة أبي حنيفة ومالك وأحمد رحمهم الله. نعم.
وليس للمحرم أن يقتل ما يؤذي بعادته الناس كالحية والعقرب والفأرة والغراب والكلب العقور، وله أن يدفع ما يؤذيه من الآدميين والبهائم.
هذا لأنها وردت في الحديث أنها خمس من الفواسق يقتلن في الحل والحرم، هنا هذه الفأرة والكلب العقور والغراب، فهذه كلها تقتل في الحل والحرام، هذه لضررها، لأنها لما فيها من ضرر، فإنها فقد أذن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث في قتلها، خمس الفواسق، لأنها فواسق فسقت بخروجها للإذاء، خرجت عن الحد الطبيعي للمخلوقات هذه بالإفساد، أصبحت مفسدة، فأصبحت مفسدة تؤذي، تعيث فسادا في الطعام وفي الملابس وفي كل ما يحتاج في احتياجات الحاج وغير الحاج، فلذلك أذن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها من الفواسق التي تؤذي، كل ما يؤذي فيجوز قتله حتى في الحرم كالحية قالوا العقرب والفأرة والغراب والكلب العقور. نعم.
حتى
لهذا ليس فيه، لو قتله ما فيه فدية، لو قتله المحرم ليس فيه فدية، لا في قتل العقرب ولا في الفأرة ولا في الحية ولا في الكلب العقور، وأيضا يلحق بها كذلك الأسد والنمر والعقاب والصقور، كل ما يؤذي لو قتله المحرم أيضا جاز له ذلك، لداخل في هذه، لأنها من المؤذية، لأنها من الحيوانات المؤذية التي يتأذى بها المحرم وغيره، فهي ملحقة بها، تلحق بالقلب الكلب العقور، تلحق به الأسد، ألحق به الفقهاء الأسد والفهد والعقاب والصقر وغيرها مما. نعم.
حتى لو صال عليه
المحرم، لو قتله المحرم ليس عليه فدية، ليس عليه فدية، لو قتل المحرم ما عليه فدية.
حتى لو صال عليه أحد ولم يندفع إلا بالقتال قاتله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون حرمته فهو شهيد.
وقبل الانتقال إلى قتل البراغيث وما يتعلق بها والقاء عنه، أقول أنه لأن الصيد أصلا، ما هو الصيد؟ الصيد هو كل حيوان وحشي بالطبع بأصله لا مالك له، مباح الأكل وما ولا مالك له، ويكون ممتنعا الحيوان الوحشي حتى الذي يصاد ويكون مباح الأكل، لكن مثل الكلب العقور ومثل الأسد ومثل النمر ونحوها، هذه ليست، هذه مأكولة تؤكل؟ ليست مأكولة، ليست مأكولة، فهذه ليست ليس فيها فدية إذا اصطادها، إذا قتلها ليس فيها فدية في الحرم إذا قتلها، فهذه لأنها لا يباح أكلها، ولأنها هذا من جانب، والجانب الآخر لما فيها من الإيذاء ولما فيها من احتمال أنها تصول، حتى لو لم تصل، قال حتى ذكر بعض الفقهاء أنها لو لم تصل فقتل أسدا مثلا أو قتل نمرا بدون أن يصول عليه، فإنه أيضا لا فدية فيه، لأنه ليس مأكولا، ليس. نعم.
وإذا قرص
يعني خشية من، مثلا هو ما صال عليه لكن قتله خشية من، خاف منه، خاف أن يتعدى على أن يصول عليه فقتله، يعني كما نقول توقيا وقاية أو احتياطا، أيضا لا فدية عليه حتى لو لم يصل. وإذا قرصته
البراغيث والقمل فله إلقاؤها عنه، وله قتلها ولا شيء عليه، وإلقاؤها أهون من قتلها.
أحسن أن يلقيها يبعدها عن، أفضل من أن يقتلها، لكن لو قتلها لا شيء عليه، البراغيث والقمل وما يكون في حكمها كذلك مما يؤذي يعيش في شعر المحرم، ويؤذيه كما حصل مع من من الصحابة؟ مع كعب ابن عجرة. جاءه النبي صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهه، فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم أن يحلق رأسه ويصوم 3 أيام أو يطعم 6 مساكين أو ينسك شاة.
وكذلك ما يتعرض له من الدواب فينهى عن قتله وإن كان في نفسه محرما كالأسد
محرم الأكل، وإن كان في نفسه محرم الأكل لا يؤكل كالأسد والفهد، فإذا قتله فلا
جزاء عليه في أظهر قولي العلماء.
لا جزاء عليه، هذا في أظهر قولي العلماء، لو قتله لا جزاء عليه في أظهر قولي العلماء، القول الأظهر أنه لا جزاء عليه.
وأما التفلي بدون التأذي فهو من الترفه فلا يفعله،
يعني ينقب في رأسه ويفتش في رأسه حتى بس فقط بدون أن يكون سبب، ما يتأذى بهذا الذي في رأسه، فقط مجرد أنه يتفلي حتى يخرجه بدون أن يتأذى، يقول هذا من الترفه فلا يفعله. يتجتنب الحاج أنه يفلي رأسه، التفلي بدون تأذي هذا من الترفه، داخل من الترفه، مثل الطيب، مثل التطيب، كما ينهى عن التطيب لأجل إيش؟ لأجل الترفه، لأن فيما في الترفه ولما في قال أيضا من دواعي الوطأ، لأنه من دواعي الوطأ أيضا، فينهى المحرم عنه. وهذا أيضا كذلك ولو فعله، لكن لو فعله
ولو فعله فلا شيء عليه،
لو تفلى بدون أن يتأذى ففعل ذلك، الأحسن الأولى بها لا يفعله، لكن لو فعله لا شيء عليه. ويحرم
على المحرم الوطأ ومقدماته، ولا يطأ شيئا سواء كان امرأة ولا غير امرأة.
هذا إذا قلنا بالأمس أنه من ما فديته بدنة، إذا وطئ أو جامع قبل التحلل الأول، قبل التحول الأول الذي يحصل باثنين من 3، رمي جرمة العقبة أو النحر والتقصير وطواف رمي جمرة العقبة ونحر الهدي والحلق أو التقصير، فإذا فعل 2 من 3 فإنه يكون تحلل التحلل الأول. فإذا جامع قبل التحلل الأول فسد حجه، الحج فسد، لكنه يمضي فيه، ما يقطع فسد حجه خلاص يترك ويجلس في البيت، لا، يمضي فيه، يستمر فيه، وعليه بدنه ويحج من العام القابل، يمضي فيه لورود الآثار عن ذلك وعن ابن عباس رضي الله عنه وعن غيره. نعم. فأما إذا جامع بعد التحلل الأول فإنه لا يفسد حجه، إذا جامع بعد التحلل الأول، تحلل التحلل الأول لكنه جامع قبل إيش؟ أن يطوف طواف الإفاضة، قبل أن يطوف طواف الإفاضة، فإنه لا يفسد حجه، لا يفسد حجه، لكن عليه دم، يذبح دم. ثم الصحيح كذلك أنه أيضا يحرم، يذهب إلى الحل فيحرم ليطوف طواف الإفاضة محرما، لأنه ما فسد حجه، نعم، لكن هتك الإحرام، أفسد إحرامه، الإحرام أفسده بهذا الجماع، فعليه هتك هذا الإحرام وأفسده، فعليه أن يعيد هذا الإحرام بأن يخرج إلى الحل فيحرم ويطوف حتى يطوف طواف الإفاضة محرما. هذا بالنسبة للجماع. لكن المحظور الأخير وهو التاسع وهو المباشرة، المباشرة وهي غير الجماع، المباشرة ملامسة والتقاء البشرة بالبشرة، الملامسة ومنها التقبيل والغمس ونحو ذلك، فهذه فيها تفصيل. إذا كان قال لذلك أشار إليه بقوله وفي الإنزال بغير جماع النزاع، إذا باشر أو حتى جامع دون الفرج، ما لأنه كما نقل ابن المنذر وغيره من أهل العلم وابن عبد البر أنه بإجماع الأمة لا يفسد الحج إلا الجماع في الفرج، لا يفسد الحج إلا بعمل واحد وهو الجماع في الفرج، هذا بإجماع الأمة، أما غيره ففيه الفدية. فإذا باشر أو جامع دون الفرج، وطأ دون الفرج، فإذا أنزل فعليه شاه، عليه شاه، فدية يفتري شاه، إذا أنزل خرج المني فإنه يجب أن يفتدي بذبح شاة. وإذا لم ينزل فكذلك أيضا عند جمهور أهل العلم أيضا عليه شاة، إلا الشافعي رحمه الله فقال لا شيء عليه، أنه إذا باشر ولم ينزل فلا شيء عليه، وهو قول الشافعي رحمه الله، لكن الجمهور قالوا بأنه أيضا عليه شاه حتى ولو لم ينزل، وبعضهم قال بأنه لو باشر فأنزل فعليه بدنة، حتى قال بعض العلماء قال عليه بدنة تشبيها له أو مقارنة له بالجماع، وهذه مسألة مما اختلف فيه العلماء، هل بدنة يعني بالنسبة للمباشرة التي هي غير الجماع، المباشرة فقط لم يجامع، باشر فأنزل، قالوا أيضا عليه بدنة مثل المجامع، لكن الأكثر أهل العلم على أنه عليه دم شاة، وإلا ما ذهب إليه الإمام الشافعي رحمه الله بأنه قال إذا لم ينزل، إذا باشر ولم ينزل فلا شيء عليه، ما عليه فدية. وفي هذا القدر كفاية هذا اليوم، فأسأل الرحمن الرحيم رب العرش الكريم أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا علما، وأن يجعل ما علمنا حجة لنا لا حجة علينا، وأن يجعلنا من المذكورين بلسان الصدق في الآخرين، ومن ورثة جنة النعيم، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المؤمنين، وأن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين أجمعين، وأن يرزقه العمل وأن يرزقهم العمل الصالح والفقه في الدين، وأن يجعل أعمالنا وأقوالنا خالصة لوجهه الكريم، وأن يتقبل منا ومنكم جميعا حجنا وعمرتنا بمنه وكرمه، إنه أكرم ومسؤول، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.